شبكة فينيان الإعلام. افتح يا سمسم. يا لقوة هذه الكلمات الثلاث، فبها حصلت على ألذ ما في الحياة، وبسببها لقيت حتفي أنا وزوجتي على أيادي الأربعين حرام. اسمي علي بابا، ولكن هذه ليست قصتي، هذه قصة ابنة شاد وسعيها للثأر. توجه شاد وآسر إلى صديقه العطار الذي كان يقطن بالمدينة الجبلية التي تسمى عين الجبل. وشاد تحدث حارسها بفخر عن مغامراتها مع اللصوص وكيف قامت بقتل كل واحد منهم. بينما اكتفى هو بالاستماع إليها بصمت إلى أن وصلا إلى قلب المدينة.
عسى أن يقدر العطار على مساعدتك للتخلص من هذه الندبة على وجهك.
الندبة؟ هل في شيخوختك نسيت أن غرضنا الأهم هو الحصول على معلومات عن اللصوص؟
دخلت شاد خلف آسر إلى متجر العطار الذي نهض بفرح أول ما رأى آسر واحتضنه بقوة، بينما وقفت شاد تلاعب ببغاء يقف على منصة خاصة به.
لم أتوقع رؤيتك هنا يا أبا الأسرار، ماذا أتى بك؟ أعلم أنك لم تأتي لتزور صديقك القديم فقط،
بل جئنا لرؤيتك بالفعل يا صديقي. علينا أن نمضي السهرة سويا، ولكن أردت أن أطلب منك أولا أن تساعد تلك الفتاة التي تزعج ببغائك بأن تتخلص من الندبة على وجهها.
بالتأكيد يا صاحبي. هل هذه ابنتك؟
لا، هو حارسي.
انتبهت شاد إلى أن آسر بدا منزعجا من جوابها، فحاولت أن توضح قائلة:
إنه معلمي كذلك، وقام بالاعتناء بي منذ...
والداها كانا صديقين عزيزين، وكما ترى لديها عادة بأن توقع نفسها بالمشاكل.
ابتسم العطار واقترب من شاد كي يفحص الندبة التي كانت تركت أثرا قبيحا على خدها بالكامل.
حسنا، يبدو أنك بحاجة إلى خلاصة عشبة المرمكون، ولكنها نادرة، لا أعتقد بأن لدي ما يكفي منها.
حسنا.
أمسكت شاد بكيس نقود من جعبتها ومررته للعطار الذي نظر إليها باستغراب، فأخذ آسر الكيس بخجل وهو يوبخ شاد باستنفار:
ماذا تفعلين بحق السماء؟
ظننت أنه يحاول أن يستدرجني كي أدفع له.
ولما ظننت ذلك؟ أنا بالفعل ليس لدي ما يكفي في المتجر لعلاج هذه الندبة.
اعتقدت أنك مثل العطارين.
ماذا قلت لك يا صديقي؟ شاد، دعيني أنا أتصرف.
حسنا يا جماعة، لا بأس. هيا يا آسر، ما رأيك بأن نحتسي كوبا من الشاي بينما يحضر لي مساعد النبتة من المستودع؟
رمق آسر شاد ثم التفت إلى صديقه العطار بلطف ليرد عليه، ولكن شاد تسرعت مجددا وسألت العطار:
يا عم، هل تعرف أين من الممكن أن نعثر على أحد اللصوص الأربعين؟
اللصوص؟ كيف تعرف فتاة بسنك عن الأربعين؟ ولماذا تريدين العثور عليهم؟ هل ستسبب المشاكل لي مجددا يا آسر؟
حمر وجه آسر غضبا هذه المرة والتفت إلى شاد التي لاقت نظرته بتحد:
ألم أقل لك أن تدعيني أتصرف؟ انتظريني خارج المتجر.
ما أدراني أنه سينفعل هكذا.
هل أنت متأكد من أنها ليست ابنتك؟ تذكرني بك عندما كنت بمثل سنها.
للمرة الأخيرة، هو ليس والدي، والدي هو علي بابا.
علي بابا؟ أنت صديق مخلص بالفعل يا آسر. سأساعدكم قدر ما أستطيع، دعونا نتحدث في الخارج.
أخذ العطار يصب أكواب الشاي واحدا تلو الآخر، وهو ينصت لآسر وشاد يقصان عليه قصتهما مع الأربعين، وهو منبهر ببراعة شاد.
حسنا، سأسأل مصادري عن أي معلومات عنهم. سأخبرهم عن الوشم الذي تحدثتم عنه. هل تعرفون أي شيء آخر عنهم؟ أسماء، مواصفات؟
هناك أربعة، أربعة منهم قد رأيتهم عندما في تلك الليلة، الأربعة الذين نفذوا عملية القتل.
فأخبرته عنهم: صاحب العين الزجاجية، وذو الحدبة، والنحيل الذي لديه حرق على عنقه، والمرأة بالشعر الداكن.
امرأة؟ لا تقولي لي، هل تتذكرين لون عينيها؟
نعم، كانا أرجوانيتين.
تريدون قتل تلك الشمطاء؟
أتعرف عنها؟
منذ فترة تنقل الخبر بين العطارين بأن هناك امرأة تعرض مبلغا سخيا لأي تاجر بالسوق السوداء يتمكن من إيجاد طريقة لإزالة الوشوم عن الجلد. امرأة بعينين أرجوانيتين.
لابد من أنها اللصة. هل تعلم أين هي الآن؟
نعم، لكن لن تتمكنا من الوصول إليها. هل فقدت كامل رشدك يا آسر؟
ماذا تقصد الآن؟
أنتما تتحدثان عن زوجة ملك الزمرد الجديدة. ظننت أنك ستعلم عنها بلا شك يا آسر. بعد انتشار الخبر بيننا عن هذا الطلب الغريب، وجدت ما كانت تريده، ولم نسمع عنها مجددا إلى أن تفاجأنا بالمعرفة عن زوجة الملك الجديدة منذ بضعة أشهر، بجمالها الفائق وعينيها الفريدتين. لابد أنها أرادت أن تزيل الوشم لكي تنتحل هوية جديدة، وبثروتها وصلت إلى الملك وأصبحت ملكة ذات تأثير لا يوصف. انظر حولك يا آسر، ألا تذكر أن هذا الجبل كانت تكسوه أشجار اللوز بكثرة؟
نعم،
أقنعت الملكة الجديدة الملك بالاستيلاء على المدينة بالقوة، واقتلعوا هذه الأشجار من أجل بيع الخشب الثمين. قاموا بنهب العديد من المدن والسيطرة عليها باستخدام جيوش الزمرد. لن تتمكن فتاة متمردة من قتلها أبدا، حتى ولو كان معها أبو الأسرار.
هنالك دائما طريقة للوصول لمثل هؤلاء الحثالة، لا يهم إن كانت ملكة أم لا.
أرى أنها تعلمت العناد منك يا آسر.
ماذا تعرف أيضا عنها؟ أين تقطن؟
سؤالك له إجابة مميزة يا صديقي القديم. منذ أن تزوج الملك عروسه، بدا يتنقلان بين جميع المدن التي قاموا بالاستيلاء عليها، ولا يمكثان بمكان واحد لأكثر من أسبوعين. والآن اتضح لي سبب هذه الحركة المريبة. لا بد من أنه طلب آخر من زوجته الحبيبة.
إذن سوف تأتي إلى هنا، أليست هذه أحد ممتلكاتهم الجديدة؟
بالفعل.
أتعرف متى سوف تصل إلى هنا؟
سأسأل أحد مصادري. عودا إلي غدا، سيكون دواؤك والمعلومات التي تريدونها جاهزة.
تلك الليلة جلس آسر على كرسي بجانب النافذة في غرفة الخان الذي كان هو وشاد يقضيان الليلة فيه، ثم سمع دقا على باب غرفته، ووجد شاد منحنية على إطار الباب.
لماذا لست نائما؟
كنت أفكر عندما نكتشف متى ستأتي اللصة إلى المدينة ربما يمكننا أن نعترض قافلتها في الطريق ثم...
ألا تستطيعين أن تمضي لحظة واحدة دون التفكير بالأربعين؟
أنت تبدو مهموماً أكثر مني.
هذا لأني خائف عليك. ما تنوين القيام به يمكن أن ينتهي بمقتلك.
أنا لا أفهمك، تقول أنك تريد مساعدتي ولكنك دائماً تترقب فشلي. آسر، كيف بإمكانك سماع أن المرأة التي قتلت والدي أصبحت تجلس على عرش ولا تشعر بشيء؟ ألا يزعجك الأمر؟ ألا يثير غضبك؟
بالطبع يثير غضبي. أنصتي إلي يا شادن، أنا فخور بك، أصبحت تتمكنين من الدفاع عن نفسك بكل جدارة، ولكنك ما زلت شابة وحياتك بأكملها لا تزال أمامك.
لا تقل لي أن حياتي أمامي. سلبت تلك السافلة وأصحابها حياتي مني منذ 12 سنة. لا أعلم إلا ما أفعله الآن، وأنت الذي حرصت على أن يكون الحال هكذا بالمناسبة.
لم يكن علي أن أوافق على تدريبك، ولكن ظننت أنك سوف تدركين مع الوقت أنه لا فائدة من الانتقام يا شادن.
آسر، إن كنت خائفاً يمكنك الرحيل، أنا لم أطلب منك أن ترافقني بهذه الرحلة أساساً.
ومشت شادن تاركة حارسها محبطاً عند الباب. خرج العطار صديق آسر من متجره حاملاً بيده دواء شادن.
تفضلي يا فتاة، ضعي من هذا الدواء على وجهك لمدة 10 أيام، وسوف يعود وجهك جميلاً وناعماً.
أخذت شادن زجاجة الدواء من العطار بعنف وأومأت برأسها.
شكراً لك.
والمعلومات؟
نعم، لدي تلك أيضاً. لا أعرف إن كان هذا من حسن حظكم أو من سوءه، ولكن لقد أخبرتني مصادري أن الملكة في طريقها إلى هنا، ستصل بعد يومين.
تسعت عينا شادن ونهضت متحمسة لمواجهة الملكة خارج المدينة، إلا أن آسر أمسك بذراعها كي تتوقف.
أخبرني يا صاحبي، هل تعلم أين تمكث الملكة عندما تأتي إلى هنا؟
أجل، قام الملك بشراء أجمل منزل في المدينة، منزل يطل على منظر خلاب لسلسلة الجبال أكملها، ستجده خلف نبع المياه بأعلى الجبل.
حسناً شادن، سنستكشف المكان قبل وصولهم إذن.
أومأت شادن برأسها فأفلت آسر ذراعها واتجها نحو حصانيهما وأخذا بصعود الجبل.
أراك على خير يا أبا الأسرار، احترس جيداً، ليس لديكما الكثير من الوقت.
لا تقلق، سأراك مجدداً يا صديقي.
لماذا يدعوك أبا الأسرار؟
هذا سر.
اتجه آسر على مضض خلف شادن التي كانت تتحرك بسرعة نحو منزل الملك، إلى أن وجدا المنزل الفخم والمبني على قمة الجبل. قاما بتسلق بعض الصخور القريبة كي يراقبا المنزل عن بعد.
لا يبدو المنزل مراقباً، انظر، لا يوجد إلا الخدم فقط حول المنزل.
نعم، ولكن أظن أن الحرس قادم برفقتهما.
أتعتقد أن تلك هي غرفة الملك والملكة؟
أشارت شادن لشرفة واسعة تطل على منظر الجبال، وعبر نوافذ الشرفة الكبار شاهدا أحد الخدم يحضر بيده مفرش سرير مطرزا إلى داخل الغرفة الكبيرة.
أجل، يمكنك أن ترميها بأحد السهام، كل ما علينا فعله هو انتظار اللحظة المناسبة التي تمر بها الملكة أمام تلك الشبابيك.
وكأنهم سمعوا كلام الحارس، في لحظتها ظهر خادمان آخران وخرجا إلى الشرفة وبدأ يدقان حاجزا حديديا مشبكا على النوافذ. تأفأف آسر بإحباط، ولكن لم تبدو شادن وكأن هذه العرقلة قد أزعجتها.
لا يهم، أفضل قتلها عن قرب في المقام الأول. أريد مشاهدة عينيها والحياة تغادرهما. وعلى كل حال سنحتاج إلى أن نستخرج منها معلومات عن مواقع اللصوص الآخرين. لن أرتكب نفس الخطأ مرتين.
لن نتمكن من الاقتراب منها يا شادن. العطار أخبرك أن الملك يملك جيوشاً، سوف يمتلئ المكان بالحرس.
يمكننا أن نرشو أحد الحراس لدخول المكان ليلاً، أو يمكنني قتل الحرس الذي يحرس غرفتهما، وأنت تؤمن لي مخرجاً بعد ذلك. هناك دائماً حل.
سنرى، دعينا نعود إلى الخان، علينا التخطيط.
وأمضيا اليومين التاليين وهما يفكران بعدة طرق للوصول إلى الملكة، محاولين إيجاد الخطة المثيلة لليلة المنشودة. ثم
ها هي قوافل الملك تعبر الطريق بالأسفل.
نظرت شاد من موقع اختبائهما بتلة إلى القوافل بالأسفل التي تعبر بحذر طريقاً ذا منحدر خطير إلى أعلى الجبل.
قد حان الوقت.
بقي آسر ساكناً وهو يتأمل بقلق عدد القوافل التي تندفع نحوهما، ولكن لم يبدو شيء على وجه شاد إلا العزيمة، وعيناها مثبتتان على أكبر القوافل التي كانت فيها اللصة الملكة. وبالرغم من أن عقلها انغمر بذكرى آخر مرة رأت فيها اللصة، أسرعت دقات قلب شاد داخل صدرها، لأنها كانت تتوق إلى الإمساك بأهم فريسة وجدتها إلى ذلك الحين.